أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. قال: ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على ترقيها بالقبول. قال: وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على شرط أو على الشرط المذكور، والله أعلم. طبعا إحنا كنا أنهينا خلاص الكلام عليه على الشروط المعروفة وعلى الحد في كلام طويل لا نريد أن نعيده، لكن الذي يختص معنا بهذه الفقرة وهي قوله: وقد يختلفون في صحة بعض هذه الأحاديث، إلى قوله: كما في المرسل. سبق وقلنا إذا اجتمعت الشروط الخمسة في خبر من الأخبار سمي هذا عند علماء الحديث بأنه خبر إيه؟ خبر صحيح، خلاص مقبول بهذه الشروط. طيب، لكن في قبول بعض هذه الأخبار يقع الخلاف. لماذا يقع الخلاف مع الاتفاق على هذه الشروط الخمس؟ يبقى تنبه لما يبحثه الآن الإمام ابن الصلاح بعدما تكلم على الشروط الخمس وبين أن هذه محل اتفاق عند من؟ عند علماء الحديث. قال: وقد يختلفون في صحة بعض هذه الأحاديث. لماذا؟ هذا محل البحث، لماذا يختلفون مع الاتفاق على الشروط الخمس؟ قال: لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، أو لاختلافهم في اشتراط إلى آخر. يبقى الآن سبب الخلاف الذي يدب بين العلماء في صحة حديث أو ضعفه، هذا مبناه على أمرين. الأمر الأول بسبب لاختلافهم في بعض، أو نقول لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. لو أن راوي من الرواة عندي بعد التحرير ثبت ضعفه وثبت عندك توثيقه أو أنه صدوق، خلاص دب بيننا الخلاف في قبول جملة الأخبار التي يرويها هذا الراوي، أظن هذا لا إشكال فيه. كذلك هذا الراوي ترجح لدي أنه سمع من شيخه، وترجح لديك أنه يرسل عن هذا الشيخ ولم يلتقي معه، انبنى على هذا إيه؟ بنى على هذا خلاف في قبول الحديث وفي رده. تمام، هذا الأمر الأول. يبقى الشرط بيني وبينك متفق عليه أنه لا بد من الاتصال، صحيح أم لا؟ ثم أنت تقول متصل وأنا أقول غير متصل، اتفقنا على اشتراط العدالة والضبط، ثم أنت تقول عدل ضابط وأنا أقول لا هذا راوي ضعيف، فيدب الخلاف. هذا السبب الأول. السبب الثاني، يبقى السبب الأول في تطبيق هذه الشروط، صحيح ولا؟ أما السبب الثاني فالاختلاف في بعض هذه الشروط، لأننا كما ذكرنا من قبل أن بعض الناس يقبل المرسل، حديث المرسل، صح ولا؟ وكذلك ذكرنا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله في الموقظة أن اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة هذا على مقتضى كلام الفقهاء كلام غير مقبول، الفقهاء لا يتعاملون مع الشذوذ والعلة بمنطلق فهم من؟ فهم أهل الحديث، فكثير من العلل التي يذكرونها أي علماء الحديث لا يقبلها الفقهاء، وكثير من الأخبار التي حكم عليها بالشذوذ عند علماء الفقه هي مقبولة وهي زيادة ثقة. هذا معروف يعني بالاستقراء، إذا تتبعت أحكام الفقهاء ونظرت إلى تعليلات المتقدمين كالدارقطني وعلي ويحيى وغيره من العلماء وأحمد رحمهم الله، تجد أن ثم فارق بين المنهج الأول والمنهج الثاني في قضية انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. يبقى عندنا سببين في الاختلاف في ماذا؟ في صحة الأحاديث وضعفها. السبب الأول في تطبيق هذه الشروط. السبب الثاني في إيه؟ في هذه الشروط نفسها بعض الفقهاء يزيد أو ينقص. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. أما بالنسبة إلى الفقرة الثانية وهي قوله وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به إلى آخره. هذه مسألة هامة جدا، وحقيقة هذه المسألة لها تأثير كبير في باب الاعتقاد، وبسببها رد علماء كسر كثير من الأحاديث بدعوى أنها أخبار وآحاد ولا يعم ولا تفيد علما، فحينها يعني يقطع بردها. أولا لابد أن نفرق بين مسألتين، نفرق بين مسألتين أو ابتداء أهل السنة والجماعة على الآتي: متى صح الحديث عندهم خلاص تلقوه بالقبول، تلقوه بالقبول والتسليم، لا يفرقون بين حديث قطعي أو ظني في باب الاعتقاد، بل يعتقدون الكل ويعملون به. تنبه. لكن هناك مسألة أخرى، هناك مسألة أخرى. يقول الشوكاني وهو يبين، وهو من أجود من بين هذه المسألة، لأن الخلاف الذي ذكره الإمام الشوكاني في هذا الفقرة التي أقرأها ليس بخلاف، مش ده محل البحث الآن. تنبه. يقول الشوكاني: ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه قد وقع التعبد به. يبقى دلوقتي هو بيحكي الخلاف عن ماذا؟ عن إفادة العلم أم عن وجوب العمل؟ هو يتحدث الآن عن قضية العمل، وده مش مبحث ابن الصلاح. ابن الصلاح الآن لا يناقش قضية العمل أو عدم العمل في الجملة، ولا يريد هذا المبحث. المبحث الذي يريده ابن الصلاح هو قضية الإيه؟ قضية إفادة العلم أو عدم الإفادة. تنبهوا يا شباب، فتصور المسألة قبل بحثها هذا هام جدا، حتى لا تدخل في أصل البحث وعندك تشويش في فهم الإيه؟ في فهم أصل المسألة. فالإمام الشوكاني يحكي لنا خلافا في قضية أخرى، وهي قضية العمل بخبر الآحاد أو عدم العمل به. تنبه. وهي شبه بدعية، يعني شبه من خالف فيها يرمى بالبدعة، وأسمي لك من قالوا بهذا الخلاف. الجمهور على هذا. ثم وقال القاساني والرافضة وابن داود، ابن داود ابن داود هذا الظاهري ابنه علي، لا يجب العمل به، وهذا قول بدعي يبدع صاحبه. وحكاه الماوردي عن الأصم وابن علي المحدث، وقال إنهما قال لا يقبل خبر الواحد في السنن والديانات، ويقبل في غيره من أدلة الشرع. وحكى الجويني في شرح الرسالة عن هشام والنظام من المبتدعة أنه لا يقبل خبر الواحد إلا بعد قرينة تنضم إليه. هذا الخلاف خلاف بدعي. تنبه. لكن سمى أمر آخر، سمى أمر آخر، وهي مسألة أخرى، وهي التي يريد من؟ ابن الصلاح. هل هذا الحديث وهو خبر الآحاد يفيد العلم أم أنه ظن؟ وينبني على هذا أشياء، يعني البحث هنا مش بحث إيه؟ زي ما نقول كده بحث فارغ لا قيمة له، لا له قيم. تنبه. وأيضا وهذا تنبيه هام قبل أن يعني نذكر لكم الخلاف في هذه المسألة، تحرير كلام العلماء لابد أن يكون بصدق، سواء حضرتك يعني خالفت أو وافقت، مش هذه القضية، هذه قضية أخرى، وتجتهد قدر استطاعتك في تحرير كلام الناس، لكن لا يحل لك أن تلوي أقوال العلماء ونصوص العلماء حتى توافق مذهبك، حتى لو كان مذهبك هذا في اعتقادك أنه مذهب سني وأن هذا الإمام الكبير قال بخلافه، لا يحل لك هذا إلا أن تكون سما قرائن بأدلة، وهذه ديانات الناس كما نقول. فهذه المسألة نريد أن يعني ننظر إليها بشيء من الإنصاف. أولا مذهب ابن الصلاح، مذهب ابن الصلاح عشان نعرفه الأول، وليس من شرط أن يكون مقطوعا به، أو قال ومتى قالوا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكور، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفسه، في نفس الأمر. ليه؟ إيه دليلك؟ يعني بيقولك الحديث الصحيح اللي هو حديث ثابت صحيح مقبول في الشروط الخمسة الثلاثة الثبوتية والشرطان الانتفائيان، حتى لو موجودين كلهم كده ثلاثة وانتفى الاثنين،
ده خلاص هنحكم عليه بليه؟ بالصحة. لكن لا يعني هذا القطع بكونه صحيحا. لماذا؟ ما الدليل؟ قال: إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. تنبه، لازم تفهم أولا كلام ابن الصلاح. هو لما قال لك محتمل، المحتمل على إيه؟ هل محتمل في الحديث لا يحل لي أن أقطع بالصحة على الحديث الفرد الغريب، ولا الحديث المتواتر، ولا على الحديث يعني ماذا يريد الإمام ابن الصلاح؟ هو قال بعد ذلك: إذ منه، يعني من الحديث الصحيح، ما ينفرد بروايته عدل واحد. فهنا يتطرق إلى احتمال الخطأ، يبقى هذا نوع من أنواع الأسانيد التي لا يحكم عليها عند الإمام ابن الصلاح، أو لا يقطع بصحة الإيه؟ أو لا يقطع بالعلم فيها. الحالة الثانية: وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. كويس، يبقى عندنا هنا من جملة الأحاديث الصحيحة التي لا يحكم عليها ابن الصلاح أو لا يقطع ابن الصلاح بصحتها أحاديث أفراد وأحاديث لم يجمع على العمل بها. كويس. طيب، وبقية الأحاديث؟ ظاهر كلام ابن الصلاح مع قرائن أخرى، مع يعني نصوص أخرى، أنه قد يقبل، قد يرتقي خبر الأحد عنده بقرائن، يعني قد تحتف بالأحاديث، أخبار الآحاد قرائن، فتصل بهذا الحديث إلى رتبة الإيه؟ إلى رتبة العلم. هذا ظاهر كلام ابن الصلاح. كويس، وبعض الناس لا يفهم هذا، زي الإمام النووي وغيره يفهم الإمام ابن الصلاح إن أخبار الآحاد لا يعني يقطع بماذا؟ يقطع بنسبتها. الأئمة لهم في هذه المسألة مذاهب كثيرة، أشهر هذه المذاهب ثلاث. من أقوى هذه المذاهب، وهو يعني من أشد هذه المذاهب وأغلقها لباب البدعة، هو القول الذي يقول أن خبر الواحد العدل عن مثله يفيد العلم، ومعنى إفادة العلم أننا نجزم جزما أكيدا بصحة هذا الخبر، ولا يكون هناك احتمال آخر بوقوع الكذب أو خطأ فيه. طالما خبر الواحد هذا الرجل هذا ثقة ضابط ونفينا عنه الخطأ، أنت متقولش إزاي؟ ما هو ممكن احتمال الخطأ وارد على الثقة ولا لا؟ ما هو احتمال الثقة ده احنا عملنا له شرطين، إيه؟ الشذوذ والعلة. فمعنى أننا نفينا عنه الشذوذ والعلة، فقد تثبت أهل الحديث أن هذا الخبر من صحيح روايات الراوي وليس من إعلالاته ولا أخطائه، فينتفي هذا الاستدراج الذي قاله من، أو هذا الاحتمال الذي يريده الخصوم علينا. تنبه، هذا القول هو المروي عن الإمام أحمد، وليس هذا معتمد المذهب عندنا، هو مروي عن أحمد. في رواية حنبل قال، سئل قال: أخبار الرؤيا حق نقطع على العلم بها. هكذا قال: أخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها. وقال له المروزي: هنا إنسان يقول الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما. شايف، عرضت عليه مسألة، وهذا من طيب المسائل، يعني عرضت عليه، قيل له: هنا إنسان، في طالب من الطلبة يقول هذا الخبر خبر أحد يوجب العمل، هنعمل به، لكنه لا يوجب إيه؟ لا يوجب علما. تنبه، فقال: لا أدري ما هذا، أنكره. فسر الراوي على أن الإمام أحمد أنكر هذا القول. يبقى هذه الرواية عرض على الإمام أحمد أي مسألة؟ هذه المسألة ولا المسألة الأخرى التي فيها نفي العمل أصلا؟ ها؟ العلم وليس العمل، فما بالك لو عرض عليه العمل؟ عشان كده الخلاف هناك خلاف بدعي. قال القاضي: ذهب إلى هذا، وهو ينسب هذه الأقوال، هذا المذهب الأول، ذهب إلى هذا جماعة من الأصحاب أنه يفيد العلم. القاضي من عندنا؟ أبو يعلى، هذا من أصحابنا، ما زلنا عند الحنابلة. قال: وذكره في مقدمة المجرد عن أصحابنا، وجزم به ابن أبي موسى، وقاله كثير من أهل الأصل. خلي بالك، إحنا دلوقتي بقى عندنا مين في هذه النسبة؟ يعني القول ده مش مهجور عندنا برضو في المذهب، هذا قول رواية معتمدة واختارها بعض الحنابل. قال: وقاله كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر، واختاره طائفة من المحدثين وابن أبي موسى وغيره من أصحابنا وغيرهم أنه يفيد العلم. وحكاه ابن حزم في كتاب الأحكام عن داود الظاهري، وهذا يعني من إذا صحت هذه النسبة. والحسين الكرابيسي والحارس قال وبه نقول، هذا اختيار من؟ ابن حزم أيضا. قال وحكاه ابن خويز من داد عن مالك واختاره، وفي نسبة هذا عن مالك نزاع، لكن كما ترى بعض المالكية ينسب هذا الإمام مالك وينصره ويزب عنه. نعم، والإمام ابن القيم طبعا على يعني رأس هؤلاء، وهو يعني القائم بلوائه هو شيخ الإسلام ابن تيمية. لهم أدلة كثيرة جدا، يعني لعل المجلس يضيع في إيه؟ في سردها. لكن من الكتاب مثل هذه النصوص: إن جاءكم فاسق بنبأ، حديث قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. أيضا من السنة مثل قصة أهل قباء، الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقامت بهم الحجة، شايف؟ أيضا الإجماع، إجماع الصحابة، هذا أيضا نقله غير واحد من العلماء أنهم ما كانوا يفرقون بين أحاديث الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قالها في غير مجلس، وهذه التي سمعوها من بواسطة صحابية ونحو ذلك، لا يفرقون بين هذا وذاك. وأيضا ابن دقيق العيد عنده تعليل حسن ذكره صاحب البحر المحيط عن ابن دقيق العيد، وهو تعليل جيد جدا لو حضرتك يعني تنبهت إلى قوله. يقول ابن دقيق والنقلها هنا من البحر، قال وجب أن يقطع بصحته، هو يخالف لنا ابن الصلاح، بل يجب أن نقطع بصحة هذا الحديث. لماذا؟ قال لأمر خارج عن هذه الجهة، وهو أن الشريعة محفوظة، والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه، فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذبا لدخل في الشريعة ما ليس منها، والحفظ ينفيه، يعني وعد الله بالحفظ ينفيه. لأننا بنقول دلوقتي إيه؟ خلي بالك كلام ابن دقيق العيد جيد جدا، يعني عقلا جيد جدا. هذا الحديث عندنا مقبول، هنعمل به ولا مش هنعمل؟ هنعمل به، كويس. فلو كان من الممكن أن يقع فيه الكذب، ها هنا سمى باب للقدح في الايه؟ في الشريعة، وهذا ينافي حفظ الله. لماذا؟ للشريعة. إذن هذا الحديث لا يتطرق إليه الايه؟ الكذب. ولو كان كذبا وتطرق إليه الكذب لكان لابد أن يظهر إلينا أنه من الايه؟ من الكذب، وإلا لدخل في الشريعة ما ليس منها. كلام واضح جدا لابن دقيق. قال والعلم بصدقه من هذه الجهة لا من جهة ذاته، لا إشكال. هنا بقى تقول طيب ابن الصلاح وافق، أو ابن دقيق وافق مين؟ ابن الصلاح. وافقه في الظاهر اللفظ، لكنه هدم مذهبه، صح ولا لا؟ يعني هو بيقول فعلا هو يتطرق إليه في ظاهر اللفظ، لكن إذا نظرت إلى جهة أخرى وهي جهة حفظ الشريعة لا يتطرق إليه، لا يتطرق إليه هذا المدخل. قال الشوكاني أيضا له كلام حسن في الإرشاد، إرشاد الفحول. وعلى الجملة فلم يأتي من خالف في العلم بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة ومن الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الأحاد وجد ذلك في غاية الكثرة، بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط، وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر إيه؟ خبر أحد. طيب المذهب الثاني أو الرواية أو القول الثاني: خبر الواحد وإن كثرت طرقه ما دام أنه لم يبلغ حد التواتر فهو يفيد الظن. طب يعني إيه معنى إفادة الظن؟ ومعنى إفادة الظن أننا نصدق به، ولكن مع احتمال ألا يكون صدقا أو أن يكون فيه خطأ. ممكن تقول كده إيه الإشكال؟ طب خلاص بس كده كده معمول به. لا، تنبه، هو هيأتي الآن في خبر أو في أحاديث الاعتقاد ويقول لك ليس كمثله شيء يقينية، وهذا الحديث خبر أحد يتطرق إليه الظن، فأنا لا أقبله لأنه من المتشابهات وعندي يقينيات وخلاص قضي الأمر. ثم يأتي في الصفات الأخرى في أحاديث أحد ثابتة بالكتاب وهو يثبتها فيثبتها لك، هذه طريقته. لكن على المذهب الأول هذا غير إيه؟ غير متطرق إليه هذا المذهب، تسد عليه هذا الباب. هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد، يعني هذا هو ما رجحه الأصحاب عن أحمد أنه يقول بهذا المذهب، وأكثر الأصحاب على هذا، بل أكثر العلماء على اختيار هذا القول. نص عليه الإمام أحمد في رواية الأسرم وأنه يعمل به، قال هكذا في على هذه الأحاديث حديث الأحد، قال يعمل بها ولا يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذا ظاهر جدا، قال إيه؟ يعمل بهذه الأحاديث لكن لا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. شايف؟ ها؟ أحاديث الأحاد، أحاديث الأحاد مش المتواترة. ها؟ هذا فهم الأصحاب، يعني يعني هم يفهمون من هذا من هذه الرواية. الإمام أحمد لا ينص بهذا الطريق، بل يقول أكره وأحب، فأكره وأحب بنحملها على تفسيرات الايه، تفسيرات الاصحاب، انهم فهموا ان هذه القولة في مسألة الفلانية. فهنا يقول عن هذه الايه، عن هذه الاحاديث ماذا قال؟ لا ولا يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وهذا موجود في التحبير، نقله المرداوي في التحبير. واطلق ابن عبد البر وجماعة انه قول الجمهور، جمهور اهل الفقه والاثر والنظر، وهو اختيار لو عددنا بقى المتكلمين أو غيرهم ممن صنف في الأصول فلا يحصى، أبو بكر القفال وابن فورك وأبو بكر الصيرفي وغيرهم من ممن ينتسبون إلى علم الكلام. وهذا منقول أيضا عن الإمام الشافعي، نقله البعض عن الإمام الشافعي ورجحه الإمام النووي سواء في الإرشاد أو التقريب، ونسبه إلى المحققين، هكذا قال الإمام الإيه؟ الإمام النووي. يمكن أن يحصر أقوال هذا القول على أو أقول أدلتهم يعني على عدة مراحل، منها إمكانية السهو اللي نص عليها من؟ ابن الصلاح نفسه، إمكانية الغلط واقع، وده فعلا لو أنت عرضته على العقل وارد، صح ولا لا؟ ولهذا أمثلة كثيرة ولا قليلة؟ هذا حتى في جيل الصحابة، لو أتيت بما استدركته عيشة على الصحابة قد تقع الأهوان في بعض الايه من بعض الصحابة، لكن يجاب عن هذا بالآتي، أن هذه الأوهام ظاهرة، فحينها لو أتينا وسلمت لي بهذا قول لصحابي زي قول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو ايه وهو محرم، هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ الحديث صحيح لكنه وهمي من ابن عباس ولا لا؟ ها؟ طيب لو أتيت بهذا الحديث وقلته هذا الحديث غير مقبول لأن ابن عباسه وهم، طيب ما هذا الحديث غير مقبول عندنا أصلا، هو صحيح لكنه معلول، فاتضحت لنا العلة، فكون الحديث ظهر فيه شذوذ أو علة، هذا لا يورد علينا، لا يورد على المذهب الأول، هذا الاحتمال لا يورد على المذهب الأول. لماذا؟ لأن عندنا شرطين انتفائيين ولا لا؟ فمعنى أن هذا الحديث حكم بصحته فقد انتفى هذا المدعى، وهو إمكانية الايه؟ السهو الخطأ. مفهومة دي ولا فيها إشكال؟ يعني لما يقول طيب أنت دلوقتي حكمت على الحديث بأنه ايه؟ يعمل به، طب ما هو ممكن يكون في خطأ وممكن يكون في سهو، صح؟ أقول لك لا، ما هذا الخطأ وهذا السهو قد انتفى، وده شرط عندي، لابد أن ينتفي هذا الايه؟ هذا السهو وهذا الخطأ، عبارة عن شرطين، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. طيب أيضا الاحتمال إيه؟ قلنا السهو، ولأنه لو أفاد هنا بقى ده إشكال آخر، يقول لك لو أفاد العلم، تنبه، لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين بالتناقض، يعني بما يعارض أحدهما الآخر، يعني لو جبنا حديث آحاد هتقول لي يفيد العلم، صح؟ وجبنا حديث آحاد تاني هتقول لي يفيد الايه؟ العلم. طيب مش في علم مختلف الحديث عندنا؟ طيب الاثنين مختلفين، لو ده معلوم ومعلوم مفيش حاجة اسمها معلوم يناقض ايه؟ يناقض معلوم، ما يصلحش، لازم يكون في واحد فيهم غلط. فمعنى اللي حضرتك تجزم بأنهما معلومان مع التناقض فماذا؟ ده صعب. هنا ابن خزيمة يقول ائتوني بايه؟ بحديثين ظاهرهما التعارض، أصلا هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. إذا كان الحديث، ولما العلماء ذكروا 50 مرحلة للأحاديث المتناقضة، في آخر الأمر يتوقف فيهما ائتني بحديثين توقف فيهما العلماء، قالوا خلاص الحديثين دول نقف فيهم كده ما نعملش بيهم، هذا أين أنه إما أن يكون حديث ناسخ أو منسوخ، عام مطلق مطلق، عام خاص، عام مطلق مقيد إلى آخره، أو ضعيف وثابت، فهذا أيضا لا يرد علينا فيما يظهر. المذهب الثالث مذهب حسن. القول الثالث خلينا نكمل بعدين. المذهب الثالث مذهب حسن، وهو إيه؟ خبر الواحد في أصله يفيد الظن. يبقى في أصل خبر الواحد يفيد الإيه؟ يفيد الظن، ولكن قد تحف به قرائن، فهذه القرائن ترفعه إلى إفادة العلم اليقين، على خلاف بينهم بقى عشان ما نخشش في التفصيل، هل يفيد العلم ضروري أم إيه؟ أم علم نظري؟ مش دي القضية دلوقتي. هذا قول، هذا رواية ثانية عندنا أو وجه عندنا، وهو اختيار الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك اختاره السيف الأميدي، ومن عندنا من أصحابنا أيضا ابن حمدان والطوفي وجمع منهم الرازي على رأسهم والبيضاوي وابن الحاجب والنظام على خلاف نسبته للنظام وابن قاضي الجبل والجويني والغزالي، ظاهر أقوالهم كده، يعني هذه النسبة ممكن ينازع فيها البعض ولا يقبلها، لا يقبل هذه الأسماء أن توضع فيها هنا، لكن قد نأتي بأمثلة كثيرة لمن سميت على أنهم قبلوا بعض أخبار الآحاد ونسبوها للعلم لقرائن أخرى، منها قرائن القرآن أن هذا المعنى جاء في الكتاب ونحو ذلك. البعض ينازع يقول خلاص لا، أنت ما لا يحل لك أن تضع هذه الأسماء هنا، ويكون القبول حينها لما جاء في العلم وهو في الكتاب وليس في هذه النصوص، على نقاش، يعني إن شئت أن تمسح هؤلاء فلا بأس، هذا شأنك. وأيضا المرداوي قال إيه؟ كما في التحبير قال وهذا أظهر وأصح، بعدما حكى كل هذه الأقوال قال هذا الأظهر، ونقله أبو إسحاق الشيرازي أيضا عن بعض علماء الحديث، ونسب هذا الاختيار للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا الحافظ ابن حجر هو من أشهر هذا المذهب، تذكرون في النزهة وفي النخبة الحديث الأحد يفيد الايه؟ الظن، لكن إذا كان في أحد الصحيحين في البخاري ومسلم هيرتقي للعلم، كذلك أن يكون مرويا من طرق كثير ولم يبلغ حد التواتر، فماذا يفيد العلم؟ أيضا إذا كان مسلسل بالإيه؟ بالأئمة ونحو ذلك يفيد الإيه؟ يفيد العلم. هذه قرائن إذا احتفت بالحديث خبر الآحاد ارتقت عنده وعند غيره إلى درجة العلم. كويس؟ طبعا المذهب الأول هو أجود هذه المذاهب. لماذا؟ لأنه يغلق علينا حقيقة باب من الصراع والقتال في باب العقائد. والمذهب الثاني زي ما قلت لك هو مذهب كثير من العلماء، وهو المروي عن الإمام أحمد وغيره، وأغلب علماء الأصول على ماذا؟ على قبول المذهب الثاني. والثالث براهينه كثيرة. طيب هنا في استدراج على إيه؟ على قول الإمام عليه رحمة الله، يعني هذا لم نذكره في المجلس السابق، هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، عشان نخش بس الفقرة الجديدة بلا خلاف. إزاي هذا فيه إشكالية؟ لأننا قلنا لبعض المعتزلة مثلا البيهقي له رسالة للجويني، عارفينها؟ في رسالة أرسلها البيهقي لمن؟ للجويني، يخبره بأنه لما قال أن البعض لا يقبل خبر الأحاد إلا برواية اثنين عن اثنين ونحو ذلك، في كلام طويل. فبعض الأهل البدع يقول لابد يشترط شروط أخرى، ودي تكلمنا عليها في الشروط المختلف فيها، وقلنا أن البعض يشترط ألا يرويه واحد، لازم يكون رواه اثنين أو ثلاثة، وده شرط سادس من شروط الحديث الصحيح عندهم. فإزاي ابن الصلاح يقول بلا خلاف؟ حملوه على بلا خلاف عند أهل الحديث، أو إن شئت عند جمهور العلماء، بل هو إجماع عند أهل السنة والجماعة. طيب ثم يقول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال فوائد مهمة، إحداها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه مختلف فيه، كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها إلى العاد الحاصل. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم، فروينا عن إسحاق بن راهوية أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبي، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل، وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وروينا نحوه عن علي بن المديني، وروي ذلك عن غيرهما. ثم منهم من غير الراوي عن محمد، في بعض النسخ عين الراوي عن محمد يعني ابن سيرين وجعله أيوب السختياني. قال ومنهم من جعله ابن عون، وفيما نرويه عن يحيى ابن معين أنه قال أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. هذه المسألة أو الفائدة الأولى، وهي فائدة هامة.
لذلك إذا قرب الحديث منه غير الصحيح. لذلك إذا قرب الحديث منه غير الصحيح.
أين هذه؟
قبل فوائد منه.
هذه لا توجد عندي في النص. عندنا 159، وكذلك إذا قالوا في حديث أنه غير صحيح، هذه لم أقرأها. هذه لم أقرأها، فليس ذلك قطعا بأنه كذب. نعم. طيب، في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، والله أعلم. هذه شرحناها، يعني هذا إيه؟ أنا نسيت أن أقرأها. طيب، خلينا نقول هذه المسألة هي مسألة المعروفة بأصح الإيه؟ أصح الأسانيد. الآن إحنا تكلمنا على الحديث الصحيح، رتبوا المباحث يا شباب. الحديث الصحيح تكلمنا عليه على شروطه، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى مسألة الإيه؟ كونه قطعي أو ظني، ثم بعد ذلك يبتدئ في مباحث. المبحث الأول أصح الأسانيد، كويس؟ هذه المسألة تنبه معرفتها تعود إلى ترتيب مراتب الإيه؟ مراتب الرواة. يعني مثلا إذا أتينا بالإمام مالك، وإذا أتينا بمحمد بن إسحاق وهما في زمن واحد، ها إيه رأيك الإمام مالك في ميزان أهل الحديث ومحمد بن إسحاق؟ لا شك إن الإمام مالك أكبر. طب لو أتينا بنافع، كويس، وأتينا مثلا بأبو الزناد، تجد لنافع أجود من إيه؟ من أبي الزناد، وهكذا. فالقضية كلها تعود إلى ترتيب هذا الراوي ومن يروي عنه إلى آخره. أنا عاوز يعني نمر مرور سريع عشان حضرتك يعني تكون اطلعت على هذه الأقوال، لأنها هامة جدا في الترجيح بعد ذلك. خلينا نقول المكسرين، خلينا نشوف أصح أسانيد المكسرين. الصحيح في هذه المسألة عند كثير من العلماء أنه لا يحكم لإسناد من الأسانيد أنه أصح مطلقا، تجيب إسناد وتقول هذا الإسناد هو أصح على الإطلاق، وما يروى بهذا الإسناد هو أصح هذه الأحاديث، هذا يعني غير صحيح، كويس. بل كل عالم من العلماء اجتهد على حسب الأحاديث أو الأسانيد التي حصلت له وهو أعلم بها، فعلى أساسها رجح هذه الرواية. فلو خلينا الموضوع بهذه الصورة، أصح أسانيد أبو هريرة، أصح أسانيد ابن عمر، أصح أسانيد عائشة إلى آخره، يكون الأمر أجود. وكذلك أصح أحاديث المكيين أو أصح أسانيد المكيين والمدنيين والمصريين يكون بهذه الصورة، فيه فائدة حتى للدارس. فأبو هريرة وهذه الأسانيد لابد أن تحفظ يا شباب، يعني لو أردت أن تحفظ جل الأسانيد ابدأ بهذه المكسرين عن أبي هريرة، تحفظهم وتقرأ في تراجمهم ونحو ذلك ثم ترتقي. بالنسبة إلى أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا إسناد حكم البخاري بأنه من أصح الأسانيد. وعندنا أيضا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هذا أيضا حكم علي بن المديني بأنه أصح أسانيد أبي هريرة. وكذلك الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، هذا ترجيح الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك أنه أصح الأسانيد. بالنسبة إلى ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أشهرها، الإمام البخاري يعني يرجحه. وبنى كما سمعتها هنا قول الإمام أبو منصور على أن خلاص مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى مين الراوي عن مالك؟ الشافعي. ومين الراوي عن الشافعي؟ أحمد. هو اللي رواه يعني الحديث اللي جت بهذا الإسناد أربعة أحاديث في المسلم، كم حديث؟ أربعة أحاديث فقط، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه أربعة أحاديث موجودة سردها الإمام أحمد. طيب أيضا الزهري عن سالم عن ابن عمر من أصح الأسانيد عند إسحاق بن راهوية. أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر، هذا ترجيح أحمد، يرى أن أيوب ها عن نافع عن ابن عمر أصح وأجود. وكذلك عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذا ترجيح أبو حاتم الرازي، يرى هذا كما نقله السيوطي في التدريب. أيضا عندنا أسانيد عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، هذا ترجيح الإمام الدارمي عليه رحمة الله. الزهري عن عروة عن عائشة، أيضا هذا ترجيح الحاكم في كتابه في الاصطلاح. عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن عائشة، هذا ترجيح ابن معين عليه رحمة الله. وأيضا بالنسبة إلى عندنا مثلا عمر رضي الله عنه وأرضاه، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، ابن حزم يقول لا يوجد إسناد في الدنيا أصح من هذا الإسناد. الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه، هذا ترجيح الإمام الصنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني. أنس ابن مالك، الإمام مالك ابن أنس عن الزهري عن أنس، هذا الحاكم يعني يرى أن هذا من أصح الأحاديث، لكن الحافظ ابن حجر لا يرضى هذا، ينتقد الحاكم، يقول أن القتادة وثابت لو يعني أجود في من في مثل هذا، يعني أعلم بحديث أنس عن الإمام الزهري مع يعني فحولة الإمام. حديث جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، هذا من أجود يعني الأسانيد كما قال الحاكم. وابن مسعود كما رجحه ابن المبارك، عده ابن المبارك وغيره والعجلي، إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود، هذا إسناد في غاية الصحة. وإذا نظرنا بنظرة أخرى أيضا من أسانيد عبد الله الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، هذا ترجيح يحيى بن معين أيضا في جهة. لو نظرنا إلى المدن، أصح أسانيد المكيين ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، المدنيين أصحها إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة عن أبي هريرة، اليمن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة، مصر ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه وأرضاه، الكوفة سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي، الشام الأوزاعي عن حسان بن عطية إلى آخره. يبقى دلوقتي كما ترى يعني من الممكن أن نقول لا يوصف إسناد على الإطلاق بأنه أصح الإيه؟ أصح الأسانيد، بل نجعل هذا الأمر ها منوط بالبلاد، أصح أسانيد مكيل أو منوط بالصحابي من أصح أسانيد الصحابي. وحتى في الصحابي الواحد قد تجد ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال ثلاثة أسانيد أو أربعة أسانيد يحكم بأنها من أصح الأسانيد. وقد تجد الإمام الواحد كما مر معنا في يحيى بن معين حكم على بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد وعلى أسانيد مخالفة لها بأنها الأصح. طيب سبب الخلاف في ذلك يكون من جهة يعني ترجيح هذا الإمام الذي حكم بالصحة لهذا الإسناد على غيره، سواء أنه أعلم به من غيره، سواء أنه صبر هذه الأسانيد، سواء أن هذه الأسانيد أسانيد بلاده فهو أعلم بها. وجه إلى الإمام اعتراض طبعا على هذه الفقرة، الحاكم نفسه اعترض بأن لا يحكم، طبعا اعترضوا عبد الصلاح بما رجحناه وقالوا لا يحل لنا أن نحكم على إسناد بأنه الأصح. والحافظ ابن حجر له كلمة جيدة، أما الأسانيد فقال فهو كما قال قد صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا أصح. الحاكم لما نقل هذا الكلام نقل عن أئمة صح، والأئمة فعلا صرحوا بهذا قالوا الإسناد الفلاني أصح، فلا اعتراض على الحاكم في سياقه لهذا المبحث، ولا نستطيع أن نفهم أن أو معذرة ابن الصلاح لا اعتراض على ابن الصلاح في سياقه لهذا المبحث أو أن هذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح مرجوح. لا، ابن الصلاح حكى كلام من؟ علماء الحديث، وأن بعض العلماء فعلا حكم بأن هذه الأحاديث هي الأصح على الإطلاق. كويس، ما الثمرة من وراء هذا المبحث؟ يعني في فائدة من وراء أصح الأسانيد ومعرفتها ونحو ذلك. ثمرة هذه المسألة خلي بالك تكمن عندك أنت أولا في فهم العلل. في إيه؟ عندك أنت أولا، بعيد بقى عن ليه؟ عن الموضوع اللي هم ذكروه، في فهم علل الأحاديث. لأن حضرتك لو تعلم هذه الأسانيد وأصح أو أوثق أصحاب مالك أو أوثق أصحاب الزهري أو فلان أو فلان، ثم تجد إمام من الأئمة يحكم على أحاديث بعض الرواة أنها معلولة مع أنه ثقة، فإذا نظرت إلى هذا الراوي وإذا بالرواة الموصوفون بأنهم من أصح الأسانيد أو من أصح الرواة عن هذا الراوي قد خالفوا هذا الثقة، فيحكم عليها حينها بالإعلام. فحينها تتصور أنهم أعلوا هذه الروايات بكون الروايات التي وصفت أو الأسانيد التي وصفت بأنها أصح خالفتها، فحينها حكم عليها بالإعلام. ولا تتعجب حينها وتقول طب ده ثقة والآخر ثقة، تتصور المسألة. طيب أيضا الترجيح، يعني عند الاختلاف وكذلك مبنى الفقه، تنبه إذا ساق راوي من الرواة حديث ماشي، إنما الأعمال بالنيات، وجي راوي تاني ساق هذا الحديث لكن بمعناه، يؤخذ من هذا فائدة ويؤخذ من الآخر فائدة، فقه وفقه من وراء هذا السياق. فحينها إذا نظرت إلى الإسناد الأول وجدته أنه من أصح الأسانيد فتعلم أن هذا المتن مقدم على ماذا؟ على غيره. وهذا فهم دقيق، لكن لو طبقنا مثل هذه القواعد وتفهمنا مثل هذه المسائل. احنا اليوم يعني أطلنا عليكم كده، توقفنا عند الفائدة الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء، وهذه مسألة يعني طويلة أعاننا الله عز وجل عليها في المحاضرة القادمة، نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.